بسم الله الرحمن الرحيم.
وأسفا على الشباب.
وأسفا
الشباب
الذين ضيعوا أعمارهم.
الشباب
وأهدروا أوقاتهم.
الشباب
وأدموا آباءهم.
الشباب
وأضروا أمتهم.
وأسفا
أعملهم الدنيا بالزخرف الكادح. تربع في شغافها حبها الأنكر. ركضوا خلف السراب الخادع.
شباب
ساعاتهم تمضي بغير حساب.
شباب
أعمارهم تنقضي إلى خراب.
كافر في غيه
لا يرده واعي
ولا يعظه زاجر.
وأسفا على الشباب.
وأسفا
على الشباب.
بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولن أحيه فيا شفا أشفت على شبابي معه الشيب ورأس الخضيب.
وأسفاه على الشباب.
قصروا في الطاعة.
بالغوا في الإضاعة.
وفرطوا في صلاة الجماعة.
وأسفا على الشباب.
يوم هجروا القرآن.
وأسفا على الشباب.
يوم تحذروا بالشبيبة.
وأسفا على الشباب.
وأسفا.
يوم سارت المساجد منهم مهجورة.
وأسفا.
والمقاهي بهم معمورة.
وأسفا.
شغلتهم الأغاني والأماني عن المداني.
هم أحدهم.
حذاء وساعة.
هم أحدهم.
ثياب فاخرة.
هم أحدهم.
جلسات ساخرة.
رضوا بالحياة الدنيا عن الآخر.
شباب الحق للإسلام عودوا فأنتم مجده وبكم يسود.
وأسفاه على الشباب.
يوم ضيعوا الأوقات النفيسة.
يوم ضيعوها
في مشاهد صور عارية.
يوم ضيعوها
في إقامة علاقات قذرة.
يوم ضيعوها
بين شاب وفتاة.
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
وأسفا على الشباب.
لأن الشباب
هم سر قوة الأمة. الشباب
إعمار نهضتها.
الشباب
ومبعث عزتها.
الشباب
عزة مستقبلها.
الشباب
من ثرواتها
عندهم القبول السريع.
قوة
وجموح
اندفاع
وطموح
تيار دافع وطاقة متوقدة.
الشباب
فيهم الجيوش المنطلقة لدفع ألوية الخير والصلاح.
صابرون
ومجاهدون
ومضحون
ومهاجرون.
أيها الشباب جددوا لنا سيرة عبد الله بن عمر. يسمع الشباب. يسمع الشباب. يسمع الشباب. يسمعوا عن طموحات ابن 14 سنة. لم تكن طموحاته في ألعاب وملاهي.
عقبة بن نافع
هو الذي نادى البحر. الله يا بحر واعلم أن خلفك أرضا يابسة خصه بفرسها دار رجع. الله إله إلا الله. ما أعظمها من همة.
ما أعظمه من سمو.
ما أعظمها من عزة. أيها الشباب
أعيدوا لنا سيرة مصعب بن عمر.
أيها الشباب
جددوا لنا سيرة أولئك الأبطال.
كرامع بن
خدي أمير بن أبي وقاص
وثمرة بن جندب
ومعاذ
ومعوذ
وأسامة بن زيد
عبد الله بن عباس.
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعلمه التأويل.
وأسفا
آوان للشريط الإسلامي بالدمام تقدم.
وأسفا.
وأسفا. وأسفاه على الشباب لفضيلة الشيخ حسين الثقفي.
ولماذا الأسى؟ ولما الأسف على الشباب؟ لأن لهذه المحاضرة قصة هيجت مشاعري فجعلتني أكتب لكم وأسمعكم هذه المحاضرة. نسق لي موعظة وكانت عن شرح حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله. وكان مجمل الحديث للإخوة الشباب وإذا بي أرى أحد الشيوخ الذي بلغ من الكبر عتيا وإذا به يبكي بكاء شديدا كأنه بكاء ثكلى أو امرأة فقدت ابنها أو زوجها. فأشفقت عليه وبعد أن انتهيت من الموعظة قلت في نفسي ما الذي جعل هذا الرجل يبكي هذا البكاء؟ هل فقد قريبا أو عزيزا؟ لا بد أن أجلس مع هذا الرجل وأسأله لماذا هذا البكاء، فلعلي أواسيه بكلمة تجعله ينسى ما ألم به. فجلست بجانبه وسلمت عليه بعد أن رأيت منه التواضع الجم والحفاوة بي، ولكن الدموع ما زالت تنهمر على خديه. وهذا الذي جعلني أصر وأتطفل وأسأله عما يعاني منه. فقلت أيها الوالد لقد رأيتك وأنا في الموعظة وأنت تبكي هذا البكاء الشديد، حتى أن من في المسجد أذهلهم ما رأوا منك فقال أنت السبب. قلت وما ذاك؟ قال بموعظتك. قلت إن الحديث لا يخصك وهو للشباب الذين ضيعوا حدود الله وانتهكوا حرماته، وأنت رجل عليك علامات الصلاح وقد بلغت من الكبر عتيا. قال لقد هيجتني بحديثك آنفا يوم أن تكلمت عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في طاعة الله. فتذكرت أيام شبابي وتفريطي في جنب الله، يا ليتني استدركت شبابي حتى أفوز بهذه الخصلة. وقال بمنطق لسانه وأسفا على الشباب. بكيت على الشباب بدمع عيني فما يغني البكاء ولا النحيب. فوأسفا أسفت على شباب معاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غصنا كما تعرى من الورق القضيب. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فخرج ذلك الشاب المسن وهو يبكي ويتألم، فقلت في نفسي أي والله وأسف على الشباب، ولكن هذه العبارة هيجت مشاعري وجعلت للحديث شجولا عن الشباب الذين ضيعوا أعمارهم وأهدروا أوقاتهم وأدموا آباءهم وأضروا أمتهم. شباب أعمتهم الدنيا بالزخرف الكاذب وتربع في شغافها حبها الأنكد. شباب ركضوا خلف السراب الخادع ساعاتهم تمضي بغير حساب وأعمارهم تنقضي إلى خراب. ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر. فطن بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر. أيها الشباب وأيها الشاب، ما بالك تحسد الفاني وتترك الباقي؟ أيها الشاب، ما بالك أعرضت عن لذة الطاعة وتلذذت بمرارة الخطيئة؟ أهي الغفلة أم الفطنة والعقل؟ تسر بما يبكي وتفرح بالمنى كما اغتر باللذات في النوم حالم. نهارك يا مغرور سهوا وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم. وسعيك فيما سوف تكره غبة، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. أيها الشاب، يا من ضيعت عمرك لقد حصدت الغفلة وبئس ما حصدت، ورجعت بالخيبة والحرمان وبئست الصفقة. أيها الشاب، كم من صاحب ذنب شغله ما هو فيه من الذنب عن فرائض الله تعالى والقيام بوظيفة العبودية الخالصة لله تعالى، فتراه متهالكا في شهواته سادرا في غيه، لا يرده واعظ ولا يعظه زاجر. ولذلك فإني أجعل حديثي عن الشباب، لأن الشباب هم سر قوة الأمة وعمار نهضتها ومبعث عزتها وكرامتها، وهم عزة مستقبلها وهم ثرواتها. الشباب والدماء المتدفقة عندهم القبول السريع لكل جديد، قوة وجموحا واندفاعا وطموحا، تيار دافق وطاقة متوقدة، إذا تطلع إلى شيء سار إلى تحصيله وضحى من أجله، إذا رغب في شيء بذل النفس والنفيس وقارع كل قوة واستعمل مواهبه في الترويج لرغباته وطموحاته. الشباب فيهم الجيوش المنطلقة لدفع ألوية الخير والصلاح، صابرون ومجاهدون ومضحون ومهاجرون، يقتحمون الصعاب ولا يجري في حسابهم ماذا عسى أن يجابههم من محن وشدائد. ترى فيهم دعاة سوء ومنكر وكثير من قبائح عالم اليوم، ترى الشباب هم وقودها وسوق رواجها. من أجل ذلك وأسفا على الشباب، نعم وأسفا على الشباب، يوم أسدلوا الشعر وأسبلوا الثياب ووقعوا في جدال وسباب. وأسفا على الشباب يوم خالفوا السنة وهجروا طريق الجنة. وحتى تعلم أنه وأسفا على الشباب، يقول أحد المقيمين والوافدين إلى هذه البلاد من أجل لقمة العيش، ما وجدت أسوأ من شبابكم، قلت ولماذا؟ قال لم أجد أقسى من عباراتهم وكلماتهم التي فيها من الشتم والكلمات القبيحة والتي يستحي إبليس أن يتكلم بها. قلت وهل شبابكم يفعلون مثلهم؟ قال لا والله، لو فعلوا مثل هذه الجمهرة ومثل هذه الشلل ورفع الأغاني والمزامير لأخذوا ووضعوا في السجن. الذي ليس له عمل عندنا لا يجعلونه هكذا في الشارع يهيم على وجهه أينما شاء. قلت وأسفا على الشباب، يوم جعلوا أوقاتهم في القيل والقال وإضاعة المال وهدر الساعات الطوال. قصروا في الطاعة، بالغوا في الإضاعة، وفرطوا في صلاة الجماعة. وأسفا على الشباب يوم هجروا القرآن وأطاعوا الشيطان وغرهم الشباب الفتان. وأسفا على الشباب يوم تعذروا بالشبيبة لعمل كل قبيحة. وأسفا على الشباب يوم سارت المساجد منهم مهجورة والمقاهي بهم معمورة، وكل منهم قد ركب لهوه وطيشة وأقبل على الدخان والشيشة. وأسفا على الشباب يوم أسفلوا الإزار وأطالوا الأظافر وقلدوا الكفار، ضيعوا الصلوات ووقعوا في الشهوات وسهروا الساعات وضيعوا الأوقات. وأسفا على الشباب يوم ما فلحوا في دنيا ولا دين وكانوا في غيهم طابعين. وأسفا على الشباب أصبح أبناء الغرب في المصانع عاكفين، وإلى العمل منصرفين، وفي التجارة محترفين، وبالجد والمثامرة متصفين. وشبابنا في الليل جيفة وفي النهار ريشة خفيفة، فصلوا من الجامعة وجلسوا على القارعة، كل منهم قد أزعج شارعه، شغلتهم الأغاني والأماني عن المثاني. وأسفا على الشباب يوم جعلوا حياتهم فوضى، يتابعون آخر موضة كأنهم أطفال روضة. متى عهدكم يا شباب بالقرآن؟ هل حفظتم شيئا من سنة ولد عدنان؟ أسماء المغنين واللاعبين واللاهين والممثلين والمسرحيين في سويداء قلوبهم، لكنهم لا يعرفون نبيهم ولا أصحابه الأبطال. لقد عققتم الأوطان وأطعتم الشيطان، هم أحدهم حذاء وساعة وميدالية لامعة وشماغ وطاقية، هم أحدهم ثياب فاخرة جلسات ساخرة، رضوا بالحياة الدنيا من الآخرة. يفرح أحدهم بركوب السيارة ومشاهدة الطيارة ومعايشة السجارة. وأسفا على الشباب، شباب الحق للإسلام عودوا، فأنتم مجده وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الباهي الجديد. وأسفا على الشباب الذين فتنوا بالإنترنت وولعوا به ولعا شديدا حتى صرفهم عن معاني الأمور ووجههم إلى الفساد والشرور. وأسفا على الشباب يوم استخدموا الإنترنت في مشاهدة الصور العارية والمشاهد الفاضحة والبحث عن المواقع الإباحية التي تجعل الشاب أسيرا لغريزته البهيمية، ضعيفا أمام شهوته الحيوانية، فتحرمه من أي عمل مثمر وتحصره في دائرة ضيقة هي دائرة الغرائز والشهوات حتى تقضي عليه كليا. وأسفا على الشباب يوم ضيعوا الأوقات النفيسة، يوم ضيعوها في مشاهد صور عارية، يوم ضيعوها في إقامة علاقات قذرة بين شاب وفتاة. إن ذلك القلب الذي أشرب تلك المعاصي والدهن، الذي ذاكرته ألفت هذه الصور والمشاهد التي طالعها عبر الإنترنت، إنه أشبع رغبته الجنسية بهذه الصور، فلا يجد أمامه إلا سبيل الانحراف، فيسقط عن طريق الممارسة الخاطئة أو ممارسة العادة الشيطانية التي يؤدي إدمانها إلى تدميره صحيا ونفسيا. حق لنا أن نقول وأسفا على الشباب. وأسفا على الشباب يوم تركوا الصلاة وهجروا المساجد. ووالله أيها الأحباب، ما كنت أتوقع وما كان يخطر لي على بال أن أتكلم يوما في الصلاة، لأن هذه الصلاة هي شعار المسلم، وهو العمل الذي يوصلك بالله سبحانه وتعالى. ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأسفا على الشباب يوم أن فرطوا في صلاة الجماعة، وما أدراك ما صلاة الجماعة التي تركها كثير من الشباب إلا من رحم الله. صلاة الجماعة ما تركها نبي الأمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حتى وهو في مرض الموت وهو يوصي أمته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. صلاة الجماعة التي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر وهو يتلهف عليها، صلاة الجماعة التي أوصى بها أحد السلف بنيه أن يحملوه إلى المسجد وهو في مرض الموت، فلما قالوا له أنت مريض وقد عذرك الله فقال متعجب لا إله إلا الله أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا أجيب لا والله، فحملوه فقبض الله روحه في السجدة الأخيرة تسأل الله من فضله. صلاة الجماعة التي يقول عنها سعيد بن المسيب والله ما لي من عمل أرجوه بعد لا إله إلا الله، أني ما فاتتني تكبيرة الإحرام في الجماعة 40 عاما. صلاة الجماعة التي حينما بكت ابنة الأعمش رضي الله عنه ورحمه الله بكت عليه عند احتضار روحه فقال يا بنيتي لا تبكي علي، والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام 60 سنة، إن من فقدها بغير عذر فقد فقد النور والاستقامة والهداية والسداد، وبالفعل فها هم شبابنا، ها نحن نتأسف عليهم يوم أن تركوا الصلاة أصبحوا في أسوأ حال، فهم للفواحش والمنكرات مقترفون وللمخدرات والجرائم مدمنون. أيها الشباب كفى عبث، أحيوا صوت بلال بن رباح، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال، منائركم علت في كل ساح، ومسجدكم من العباد خالي. أيها الشباب أين أنتم عن أولئك الرجال، أين أنتم من سير الأبطال، أين أنتم ممن رفعوا للأمة رأسا وأعلوا للدين منارا، ولا يزال التاريخ يردد خبرهم وجهادهم على صغر سنهم، إنهم ما سمعوا الأذان ولم يعبؤوا به وكأنه موجه لغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى، إنهم لم يهزوا رؤوسهم طربا على أنغام وأصوات مغن عربي أو غربي، إنهم تربوا على سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا أيها الشباب، اسمعوا قبل فوات الأوان، سلوا التاريخ، سلوه يوم رفض تميع دينه، من هو أيها الأحباب؟ إنه عبد الله بن حذافة، سلوه يوم رفض تميع دينه وأبى ترك ملته، إنه عبد الله، سلوه يوم أن وقف أمام قيصر ملك الروم متمسكا بدينه معرضا عن الشهوات والشبهات، يوم أن قال له قيصر أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك، إنه عرض مغري لأسير ينتظر الموت، لكن الرجل ثبت على دينه واعتز بإسلامه، لا كما يفعل كثير من الشباب يوم انسلخ من الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الإيمان في قلبه كالجبال الراسيات، فهيهات هيهات للفتنة أن تخدش له عرضا أو أن يفتن بها، إنه القائل إن الموت لأحب إلي 1000 مرة مما تدعوني إليه. لقد تعجب قيصر وأعاد الكرة مرة أخرى بعرض آخر يسيل له لعاب الكثير من الشباب، فأدخل عليه غانية، والغانية التي استغنت بجمالها عما يجملها، فلما تمكيجت وتفسخت دخلت عليه تذهب يمينا وشمالا، تأتي من أمامه ومن خلفه، ولكنه ثابت على دينه، لقد استنفذت كل مغرياتها لم تستطع أن تظفر ولا بطرفة عين، فقالت متعجبة والله لا أدري أنتم أدخلتموني على بشر أم على حجر، والله ما نظر إلي نظرة واحدة. فعجب عند ذلك قيصر وأحضره إليه فقال له إني لأرى فيك صفات الرجل الشهم العاقل، فأجبني إلى ما أعرضه عليك، فإذا أجبتني أشركتك في ملكي وقاسمتك سلطاني وزوجتك ابنتي. تعال تعال أيها الإعرابي، يا من أحرقتك الشمس أقاسمك مملكة الروم العظيمة وأزوجك ابنة سيد الروم الجميلة. إنها إغراءات وعروض متتالية لرجل فقير مسكين رفت الثياب لا يملك حصة من الأرض، مقيد بالسلاسل، مكبل بالقيود، الموت يحوم فوق رأسه، فما هو جوابه؟ قال عبد الله بن حذافة رضي الله عن ذلك الوجه: بثقة المؤمن بربه الراغب فيما عنده، والله والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت، إنه ليس ملك فحسب وليس تنصر مستمر، الرجوع طرفة عين ما فعلت. رأى قيصر أن هذا المؤمن لا تلين له قناة ولا تنفع معه وسائل الإغراء وطرق الترغيب، فهب واقفا يصرخ متهددا متوعد: إذن أقتلك. قال: ذلك لك، والجلاد على رأس عبد الله والسيف مجرد من غمده. وانتظر قيصر الجواب من عبد الله، فإذا به يأتي بالسهم محملا بالإيمان والثبات: إنه الإيمان، لا تستغربوا، افعل ما بدا لك يا قيصر. فأمر به فصلب، وقال لقناصته: ارموه قريبا من يديه، يريد أن يخوفه وهو يعرض عليه التنصير، ولكن عبد الله السهام تتخطفه. أبى. قال قيصر: ارموه قريبا من رجليه وهو يعرض عليه مفارقة دينه، فأبى عندها. أبى. فغضب قيصر فدعا بقدر عظيم فصب فيه الزيت ورفعه على النار حتى غلي الزيت وعبد الله ينتظر، ثم يؤتى بأسير من أسر المسلمين فأمر به أن يلقى فيه، فألقي أمام عبد الله رضي الله عنه فإذا لحمه يتفتت وينسلخ ويتفحم وتظهر عظامه. يا له من منظر رهيب وموقف عصيب. عبد الله اثبت يا عبد الله اثبت. وبالفعل ثم ناداه قيصر ودعاه إلى النصرانية، والأحداث متسارعة والقدر يغلي، لكن عبد الله ثبت، فلم تلن له قناة ولم تفت منه عضة. زاد حنق قيصر واشتد غضبه وقال: ما هذا الرجل الذي أمامي؟ أعرض عليه ملكي وابنتي فيرفض، وأعرضه أمام النار والقدر يغلي زيتا فيأبى؟ عندها أمر رجاله وقد تطاير الشرر من عينيه: هيا ألقوه مثل صاحبيه. وحمل عبد الله على عجل وارتفعت الأيدي لتلقي به إلى القدر، فأبصر أحد رجال قيصر أبصر منه دمعة تحدرت على خديه، فذهب مسرعا إلى قيصر وقال له: أبشر. فقد بكى وظن أنه قد جزع مما يرى من الأهوال والشدائد ورضي بالعروض المقدمة له. حينئذ قال له قيصر: ردوه عليه. فلما ردوه عليه ومثل أمامه عرض عليه النصرانية فرفض وثبت على دينه، فقال له متعجب: ويحك، ما الذي أبكاك؟ قال عبد الله رضي الله عنه: اسمع أيها الشاب، اسمعوا أيها الشباب، خاف عبد الله ها ورجع عن دينه؟ لا، ليس هذا ديدنه، ليس هذا منهاج عبد الله رضي الله عنه، بل قال: أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الآن في هذا القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في القدر في سبيل الله. الله أكبر، ما أعظمها من نفس، ما أعظمها من همة، ما أعظمه من سمو، ما أعظمها من عزة. وعندئذ تعجب الطاغية الظالم وقال: هل لك أن تقبل رأسي وأطلق سراحك؟ فقال عبد الله وهو يرى وينظر إلى نظرة مستقبلية يأخذ بالمصلحة العامة: إنها فرصة. عبد الله بن حذافة فكر في نفسه ولكنه اشترط بعد ذلك، قال: بشرط. قال: ما هو؟ قال: أن تفك جميع أسرى المسلمين كلهم. قال قيصر: لك ذلك؟ قال: نعم. يقول في نفسه: أقبل رأس الظالم ويطلق أسرى المسلمين. يقول المؤرخون: إنه دنا بعزته وهيبته ولم يقبل رأسه، بل بصق على رأس الطاغية. سبق عبد الله بن حذافة الخبر حينما رجع إلى المدينة، ووصل الخبر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فاستبشر وفرح فرحا شديدا: طفح السرور علي حتى أنني من عظم ما قد سرني أبكاني. فرح فرحا شديدا والدموع تنهار من عينيه لثبات عبد الله وقوة إيمانه، وقال مقولته المشهورة: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. فقام وقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، وقبله جميع المسلمين. فوالله أيها الأحباب، والله أيها الأحباب، وأنا أقص هذه القصة، قصة عبد الله بن حذافة، فإذا بي أقارن مقارنة جائرة وأقول: وأسفا على الشباب. بالمقابل في هذه القصة، قصة مصيبة 18 شاب وشابة، واستمعوا لهذه القصة الموحشة التي هي ليست من نسي الخيال وإنما هي حقيقة. يقول الراوي: وصل بلاغ إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن مجموعة من الرجال والنساء الشباب لوحظ أنهم يرتادون استراحة بعينها، والسبب الذي جعلهم يبلغون أن هؤلاء جميعهم يتعاملون مع بعضهم مباشرة دون أي حواجز، وكأنهم عائلة واحدة. وكذلك لوحظ أنهم دائم الحضور للاستراحة، وهذا ينفي كونهم من عائلة واحدة آتية للنزهة فقط. فتم بفضل الله مراقبة الاستراحة من قبل رجال الهيئة والجهات المختصة، والعادة أنهم يخرجون قبل الفجر، أما في تلك الليلة فقد قرروا المبيت في الاستراحة، وبقي رجال الهيئة والمختصين في الانتظار حتى طلع الفجر. عندها استصدروا أمرا بالمداهمة ودخلوا الاستراحة، ذهبوا يمنة ويسرة، فتشوا في كل مكان لكنهم لم يجدوا شيئا. المهم أن الله ألهمهم إلى أن يذهبوا إلى المسبح الذي كان شبه مغلق. يقول الراوي: فتحنا الباب ويا ليتنا لم نفتح، إنه أمر جلل، صدمنا بما رأينا، لقد كنا نصعق. أي والله، أي والله، 18 رجل وامرأة، كل رجل معه أنيسته في المسبح، عراه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلهم أموات، ماتوا ميتة واحدة. ما الذي حدث؟ إنهم نزلوا المسبح ووضعوا المسجل على صوت الأغاني بصوت مرتفع بجوار المسبح، ويبدو أن أحدهم أراد أن يرفع صوت المسجل فسقط المسجل في الماء فتكهرب المسبح كاملا، فماتوا جميعا من صعقة كهربائية. يقول الراوي: فصلنا الكهرباء عن الماء وحملنا الجثث 18 جثة، سترناها، واتضح بعد ذلك أنهم أصدقاء وصديقات يسهرون على الحرام، على الزنا، والعياذ بالله. فوا بئس الخاتمة، فوا بئس الخاتمة، خاتمتهم وأسفا على الشباب. يوم جعلوا اهتماماتهم في الاصطياد في الماء العكر، يوم أصبحوا للصوص الأعراض في المعاكسات الهاتفية عبر الهاتف الجوال وعبر الهاتف الثابت وعبر الرسائل وعبر كاميرا الجوال، المعاكسات التي هدمت البيوت وجلبت العار والشنار على الأمة الإسلامية. فكم من فتاة عفيفة أصبحت اليوم باغية بسبب هذه المعاكسات. سخروا قواهم وذكاءهم من أجل إغراء الفتيات، يبحثوا في جميع الأسواق من أجل أن يظفر برقم فتاة. يا لهذه الهمم الدنيئة، إنني أوقف هذا المعاكس، أوقفه ليتفكر هل يرضى أن تكون هذه أمه أو أخته أو بنته لصوص الأعراض. كم من زوجة طلقت، كم من آباء اتهموا أولادهم وبناتهم بسبب الجلسات بين شاب وشابة عند جهاز الهاتف ساعات متواصلة، ليست في تعلم وتطلع لشيء نافع، وإنما في الحب والغرام المكذوب والمصطنع. وأعظم من ذلك حين يسجل المعاكس المكالمة الهاتفية ليفضح أصحابها أو لتهديدهم عبر الهاتف الجوال أو في التسجيل بالكاميرا. إن أول المعاكسات أيها الأحباب كانت بسبب أرقام طائشة، رقم للتجربة، ثم بعد ذلك يؤذي عباد الله ويزعجهم. وما خطر في بال ذلك المعاكس أنه قد يتعرض لدعوة من رجل صالح أو امرأة صالحة توبق دنياه وأخراه. أين الإيمان أيها الشباب؟ والله لو كان هذا أصم وأبكم وأعمى لما عمل هذه الفعلة الشنيعة، ثم أصبح ذئبا يبحث عن رقم يعاكس به. أيتها الفتاة، اعلمي أن المعاكسة والحديث إنما هي موعد، ثم نظرة، ثم لقاء، ثم خلوة، ثم يندم الجميع يوم لا ينفع الندم. إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول هيا تعالي إلى الحياة الجميلة. قالت أخاف العار والإغراء في درب الرذيلة، والأهل والإخوان والجيران بل كل القبيلة. قال الخبيث بمكر لا تقلقي يا كحيلة، إنا إذا ما التقينا أمامنا ألف حيلة. إنما التشديد والتعقيد أغلال ثقيلة، أما ترين فلانة أما ترين الزميلة، وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة. والآن وانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة، فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة، حتى إذا الوغد أروى من الفتاة غليلة. قال اللئيم وداعا ففي البنات بديلة، وداعا وداعا ففي البنات بديلة. عندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم، وأسف على الشباب يوم جلسوا كالحمير يتناهقون، وكالنساء يرقصون على هذه الآفة العظيمة التي طمت وعمت، فأصبحت من الضروريات. فإن كانوا في الطائرة فهم يسمعون، وإن كانوا في السيارة فهم يتمايلون، بل حتى خصص لهم في مجالسهم وغرف نومهم من أجل سماعها، وفي المذياع والتلفاز، وحتى خصصوا لها بالفيديو ما يسمى بفيديو كليب. وأسفا على الشباب الذين هذا حالهم، يتمايلون للطرب والغناء، والذي يطرب له قلوبهم قبل آذانهم، فهم والله في عناء الغناء. وحتى يعلم الشباب حرمة هذا الغناء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب أليم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. أيها الشباب، الغناء لهو ولغو وباطل وزور ومكاء وتصدية، ورقية الزنا وهو قرآن الشيطان منبت النفاق في القلب، بل هو الصوت الأحمق والصوت الفاجر، وصوت الشيطان ومزماره. أسماؤه وأوصاف دلت على هذا الغناء، أسماؤه دلت على أوصافه، تبا لذي الأسماء والأوصاف. ولقد أوصى يزيد بن الوليد أبنائه فقال: إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة، وهو ينوب عن الخمر كما يفعل ما يفعله السكر، بل هو داعية الزنا. لعمر الله لعمر الله، كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان والصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد الحشايا، وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا، وكم أهدأ للشغوف به أشجانا وأحزانا فلم يجد بد من قبول تلك الهدايا، وكم جرع من غصة، وكم أزال من نعمة، وكم جلب من نقمة، وكم خبأ لأهله من الآلام، وهموم مستقبلة وغموم متوقعة. إن المغني مزمار للشيطان ومؤذن له. وأسفا على الشباب يوم رضوا بأن تكون أصواتهم آذانا لإبليس، أو ترضى أن تجتمع أنت وإياه في فعل خسيس، إن ذلك وربي من تلبيس إبليس. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إنه الشيطان يوم استفزكم بصوته وأجلب عليكم يا شباب، وفي الأموال والأولاد شارك، وبالأمان الكاذب وعد، والنار موعد من كذب. قال تعالى: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. مساكين مساكين كثير من الشباب الذين تعلقت قلوبهم بالغناء لأنهم أوقفوا نفوسهم في حسرة الغناء. أيها الشباب، أيها الشباب الراقصون والراقصات والسامعون والسامعات، أولا يكفيكم تهديد رب الأرض والسماوات؟ وأسفاه على الشباب يوم بكى وتأسف حينما يسمع الغناء، وأسفاه على الشباب يوم يسمع القرآن ولا يتأثر بكلام الرحمن. إنهم شباب الجهل، إنهم شباب الغفلة. حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. يا من تتناهقون تناهق الحمير وترقصون كالنسوان، اسمعوا ماذا يقول عقبة، عقبة بن نافع ذلك الشاب الذي وقف على المحيط الإطلنطي موحدا مصليا لم يتجاوز 20 عاما من عمره، ما كان مغنيا ولا مصفقا ولا مسمرا، بل كان يجاهد من أجل إعلاء كلمة الله. هو الذي نادى البحر فقال له وهو يخاطبه: والله يا بحر لو أعلم أن خلفك أرضا يابسة لخدته بفرسي هذا رافعا لا إله إلا الله. اسمع ماذا يقول لأبنائه: إياكم والغناء، فوالله ما سمعه عبد إلا وقع في الفاحشة. وأسفا على الشباب يوم أطالوا الشعور تقليدا للكفرة الفجرة، يقلدونهم في قصة الشعر وفي التسريحات حتى كثرت القصات تقليدا للاعبين والمغنيين والممثلين، وكأنهم أعادوا لنا القدس وأفغانستان والشيشان والأندلس المفقود والعراق المذبوح. إنه تقليد للغرب في كل شيء. شباب يتمايلون على التصفير والتصفيق، يفرحون ويرفعون الأعلام التي تمثل شعارات أنديتهم، وجيش شارون احتل فلسطين، والحملات التنصيرية تمتد إلى العراق، وإخواننا المسلمين في كوبا يعانون أشد العذاب من أولئك النصارى الذين وقفوا لهم بالمرصاد تعذيب من أجل أنهم نطقوا بلا إله إلا الله. ومع ذلك شباب محمد صلى الله عليه وسلم يتمايلون في المدرجات ألوفا مؤلفة، والبعض والله يبكي، والله لقد رأيناهم عند الشاشات وفي المدرجات يبكون من أجل فوز أو هزيمة فريقه، وهذا البكاء لا يؤجر عليه، بل ربما يكون عذابه يوم القيامة. ورضي الله عن أبي هر يوم سأله أحدهم عن فوز الجياد، فقال: يا أبا هر من فاز اليوم؟ قال: المؤمنون. قال: لا أسألك عن المؤمنين ولكني أسألك عن الجياد. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: وأنا لا أجيبك إلا عن المؤمنين. اسمع إلى العزة، هذه العزة التي نريدها لديننا يوم أن ميع كثير من الشباب دينه. وأسفى على الشباب يوم أصبحت كلماتهم بذيئة وألفاظهم نابية، يتخللها الصيحات والصرخات والسب والشتم، بل أصبحت تحيتهم عند اللقاء. وكثيرا ما نسمع وللأسف من الشباب إذا لقي زميله أو صاحبه إذا تأخر عنه قال: أين أنت؟ لعنك الله، نعوذ بالله من هذه الألفاظ. ولقد ورد في الآثار أنه سوف تكون تحاياهم آخر الزمان اللعنة، والآخر يضحك ويقهقه ويرد عليه اللعنة بأحسن منها. إن هذا إن دل إنما يدل على خبث أنفسهم، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بل والله لولا الحياء لأسمعتكم كلمات يستحي إبليس أن يتلفظ بها من كلمات فاحشة تحمل في طياتها الشتم والقذف، بل ويفتخرون بها. والذي لا ينهج نهجهم من الشباب يصبح شاب منبوذ عندهم، وشاب متخلف نعوذ بالله من سيء الأخلاق. وأسفى على الشباب يوم افتخروا بما يفعله الكفار من اليهود والنصارى، يقلدونهم في كل شيء، يتابعونهم في أخبار الموضة وآخر صيحة في الأزياء، بل وأصبحوا يقلدونهم في الملبس والهيئة وقصة الشعر والتسريحات وطريقة الأكل والشرب، حتى أصبح كثير من الشباب لا يعتز بدينه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أحد الآباء: أتعبت نفسي من أجل أن أنفق على ولدي لكي يذهب إلى أحد الدول الغربية ويحصل على أعلى الشهادات، وبالفعل تم له ذلك، ويا ليته ما تعلم حرفا واحدا، يا ليتني لم أنفق عليه، خيب أملي، رجع من تلك البلاد وهو يحمل شهادة، ولكنه ضيع على شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. يقول: أقمت له حفلا احتفاء به ولكنه خيب ظني فيه، كان لابسا ملابسا غربية وكنا نحن نجلس الجلسة العربية، لكنه جلس متكئ لكي لا تتعطف ملابسه، ثم أخذ القهوة بيده اليسرى. فقلت له: يا ولد اتق الله اشرب بيمينك. فرد علي قائل: ايه أنت متخلف، الناس تطوروا وطلعوا على سطح القمر وأنتم ما زلتم في التفاهات. تفاهات؟ يقول: فرحت بذلك الإبل، ولكن فرحتي لم تكتمل، خيب أملي أمام المعازيم، فلم أملك إلا أن دعوت الله عليه وقلت: اللهم شل أركانه. وكانت هذه دعوة خرقت السماء واتجهت إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، فاستجابها الملك، استجابها جلت قدرته. يقول: والله إنه لم يقم من مقام حتى أنه لم يستطع أن يثني ركنه. أرأيتم؟ أرأيتم يا شباب الإسلام، اتقوا الله جلت قدرته. لا يكون الغرب من اليهود والنصارى هم قدوتنا، إن قدوتنا وفخرنا وعزنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما ترك شيء إلا علمنا إياه. حتى يقول عمران بن الحصين رضي الله عنه: والله ما في السماء من طائر يقلب جناحيه إلا نبأنا نبينا بشيء من خبره. أي والله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأسفاه على الشباب يوم أن وقعوا في الجريمة الشنيعة التي تقشعر لها الأبدان وينزى لها الجبين. أنكرها الجاهليون واليهود والنصارى في شرائعهم، وتوعد الله صاحبها بالعذاب الأليم. إن جلد المؤمن ليقشعر حينما يسمع عنها. إنها قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، ولذلك كانت الرزية يوم أن ترى ذلك الوالد الذي كبر سنه واحدودب ظهره، ذلك الأب الذي أذهب العمر والشباب وزهرة الحياة في تربية ابنه، سهر لينام وجاع ليشبع وتعب ليرتاح، وتلك الأم شمطاء الرأس التي تلذذت بحاجة ابنها والتي قضت شبابها وحبها من أجل تربيته وإسعاده. فها هم الآن بعد أن أصبحوا تحت رحمة هذا العاق، إذا به ينكر الجميل ويلوي له ما ظهر. إن الله سبحانه وتعالى قرن عبادته بطاعة الوالدين، فقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. حتى كلمة أف على صغرها عاقب الله من قالها، فكيف بمن ضرب أمه وأباه وبالغ في الشتم والغلظة والنكال والقطيعة، بل وربما زج بهما إلى دار العجزة. فهل أظلم وأشنع من أن ترى هذه الصفات التي في كثير من أبناء المسلمين؟ إنها مأساة ما بعدها مأساة، حق للقلوب اللينة وللعيون الرقراقة بالدموع أن تدمع لهذه المآسي التي وجدت في بلاد المسلمين والتي شكت منها قلوب الآباء والأمهات. ولكن بشر العاق بالعقوب. أيها الشاب، إني أوقفك أمام الله، أذكرك بالله قبل فوات الأوان، وبأن تتق الله بوالديك، واعلم علم اليقين أنك سوف تكون أبا في يوم من الأيام، وسوف يحصل لك وسوف يفعل بك مثل ما فعلت بأبيك. والقصص في هذا المجال كثير، ولن أطيل في هذه النقطة وهذا التأسف على شباب المسلمين. وأسف على الشباب يوم أن ترى شابا يروي قصته. ما هذه القصة؟ هل هي قصة الإقدام على حفظ كتاب الله، أم هي قصة المنافسة في الخيرات؟ إنما هي قصة العار، قصة يندى لها الجبين يتفطر لها الفؤاد. كتب كلماتها إبليس، روجها الشيطان، فوجدت قلبا خاليا فتمكنت منه. يا للمصيبة يوم أن ترى شابا يعشق شابا يحبه، ليس محبة في الله، إنما هي محبة من أجل الفاحشة والعياذ بالله. يقول أحدهم: أحببت فلانا من الناس، لا أهنأ إلا به، لا أرتاح إلا إذا رأيته، أكتب اسمه والحرف الذي يبدأ به في كل مكان. يا لفرحتي إذا وضعت يدي في يده، ويا لسروري إذا تمكنت الخلوة منا جميعا. ترى أمورا لم تخطر على البال، وربما يعمل معه مثل ما يعمل الرجل مع امرأته. يقول: والله إذا رأيته يمشي مع أحد من زملائي أتألم أيما ألم، وأحس في قلبي بأنني أريد أن أنفجر من البكاء. لماذا يصادق غيري؟ أصبحت أغار عليه. وصدق القائل: وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى عذب المذاق، تراه باكيا في كل وقت مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التداني وتسخن عينه عند الفراق. وصدق فيهم قول بعض أهل العلم: من أحب شيئا غير الله عذب به، يقصدون بذلك المحبة في معصية الله. إن هذا الانحراف كله بسبب البعد عن الله وكثرة النظر فيما حرم الله، ثم يأتي بعد ذلك الولع الشيطاني، وحينها يقع في المحرم فهو لا يدري. فولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق. لقد عميت بصيرته فرأى الأشياء على غير ما هي عليه في الحقيقة. قال تعالى في وصف قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أعاذنا الله وإياكم من طمس البصيرة وعماها. وبعد هذه التأسفات على شباب الأمة، يوم أن تتأمل في دول الكفر كيف يهيئون أجيالهم وشعوبهم لليوم القادم، فاليهود يخططون للهيمنة على البلاد العربية والإسلامية، ولهم فيها مطامع يخططون لإقامة ما يسمونه بحلم إسرائيل الكبرى، والروس والأمريكان والصينيون واليابانيون والهنود، وجميع أمم العالم أصبحت تخطط وتعد أجيالها من الأولاد والبنات وتربيهم لما يتناسب مع الأهداف التي يرسمونها من أجل السباق الدولي والعلمي والحضاري والعسكري. إن الكلمة الوحيدة في العالم اليوم هي كلمة القوة، فالدول كلها تتسابق في المجال العلمي والمعلوماتي والعمل والاقتصادي، والشعوب الضعيفة سوف تبقى مسحوقة، لا قيمة لها ولا وزن لها ولا رأي لها ولا كلمة لها. فهل كتب على الأمة أن تبقى ضعيفة وأن يبقى اهتمامات شبابها محصور في المتعة واللذة والشأن الخاص، وتبقى الأمم الكافرة تتدرب وتجند شبابها لتربيتهم على القوة والنضج وتدربهم على السلاح؟ لا شك أننا ننتظر مستقبلا مشرقا للإسلام، لكن هذا المستقبل لن يأتي إلا حين نشعر بالواقع المرير الذي نعيش فيه ونبدأ بالتخلص والخروج منه. ويجب أن يكون من أهداف الشباب العليا إعادة سير الشباب السابقين من أجدادهم وزعماء هذه الأمة الكبار. فيا شباب، إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي لم يبلغ الاحتلام وكان في هذا السن عندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان من أحبار هذه الأمة وكان يحمل من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، حتى أعجب الرسول صلى الله عليه وسلم بسلوكه وسيرته وحسن أدبه، فدعا إليه بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لأنه وجد أنه وضع له ما يتوضأ به، وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مبيته عند خالته ميمونة، وحمل من العلم الشيء الكثير، حتى كان هذا الشاب يجلس عند باب الرجل من الأنصار بعد صلاة الظهر ليأخذ عنه العلم، فيجده نائما فيتوسد رداءه فتأتي الريح فتلقي عليه التراب، فإذا قام الأنصاري لصلاة العصر وجد ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم قائما عند الباب، فيقول: ابن عباس؟ نعم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت أسألك عن حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الأنصاري: لو أرسلت إلي لأتيتك. قال: لا، العلم أحق أن يؤتى إليه. وكان ابن عباس يأخذ بركاب زيد بن ثابت ويخدمه ويسوق به الراحلة ويقول: هكذا أمرنا أن نسمع بعلمائنا. أيها الشباب، جددوا لنا سيرة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي يقول: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد وأنا ابن 14 سنة، فردني رده لأنه لم يبلغ، وعرض عليه في غزوة الخندق وهو ابن 15 سنة فقبله. فلما سمع عمر بن عبد العزيز هذه القصة قال إن هذا يصلح جدا للفرق بين الكبير والصغير إن يبلغ 15 سنة، وهذا في من لم تتوافر فيه وسائل البلوغ الأخرى، ليسمع الشباب ليسمعوا عن طموحات ابن 14 سنة لم تكن طموحاته في ألعاب وملاهي، إنما كان اهتماماته تتعلق بالكتاب والجهاد والتمكين لهذه الأمة حتى قبل أن يبلغ يأتي لعله يقبل. فإذا رده الرسول في أحد عرض نفسه في الخندق فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وخاض المعركة وعمره 15 سنة. أيها الشباب، أعيدوا لنا سيرة مصعب بن عمير الذي كان شابا من أعطر وأجمل وأترف فتيان مكة، حتى إنه كان إذا مشى في طرف الشارع شم الناس في بيوتهم رائحة طيبه في الطرف الشارع الآخر. فلما وقر الإيمان في قلبه ودخل الإسلام قلبه قلب رأسه على عقب وغير مجرى حياته، حتى إنه أقبل يوم من الأيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل بثوب لا يكاد يستره من العري والفقر الذي أصابه، فطأطأ الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه وبكى وقال: والله لقد رأيتك في مكة وما فيها فتى أحسن جمة منك، ثم أنت أشعث الرأس في بردة. ولما مات رضي الله عنه لم يجدوا ما يكفنونه به كما في صحيح البخاري إلا بردة لا تستره، إن غطوا بها رأسه بدأ رجلاه وإن غطوا بها رجليه بدأ رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا بها رأسه وأن يجعلوا على رجليه من الإذخر، وهو نبت معروف بالحجاز. أيها الشباب، جددوا لنا سيرة أولئك الأبطال من الذين شاركوا في الجهاد وأعمارهم دون 16، كرافع بن خدي وعمير بن أبي وقاص وسمرة بن جندب ومعاذ ومعوذ وأسامة بن زيد، كل هؤلاء وغيرهم عشق الجنة فضحوا من أجلها. يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. وأسفا على شبابنا، إننا نريد منكم أيها الشباب أن تجددوا لنا سيرة علماء الحديث الذين كان الواحد منهم يحضر في مجالس العلم والفقه وهو ابن 10 سنين وإحدى 10 سنة وإثنى 10 سنة، حتى يقول سفيان بن عيينة: كنت أختلف إلى الزهري وأنا صبي صغير، وكان له ذوبأتان تجدل أمه رأسه كما يفعل بالصبيان الصغار. قال: فاختلفوا يوما عند الزهري في حديث قال بعضهم عن سعيد وقال بعضهم عن أبي سلمة، فقال الزهري: ما تقول يا صبي فيما اختلف فيه هؤلاء الرجال الكبار؟ قال: هل الحديث عن سعيد أم عن أبي سلمة؟ قال: قلت له عن كلاهما بضم الكاف. قال: ضحك متعجبا من قوة حفظي وضحك من لحني لأني أخطأت باللغة العربية، لكنه ضبط الحديث. وكذلك الرجل الآخر الذي يقول: كنت أغدو على مجلس علماء الحديث ووجهي كالدينار وطولي 7 أشبار وفي أذني أقراط كآذان الفار، فإذا رأوني وفي يد المحفرة والكتاب قالوا: افسحوا للشيخ الصغير. كل هؤلاء كانوا يتربون في أتون المعارف ومجالس العلم والمساجد وفي أماكن العبادة والثقة، حتى إن الواحد منهم يتعلم التعبد والخشوع والورع والدين قبل أن يتعلم الحديث. فنحن بحاجة إلى تعاون جميع الأجهزة الموجودة في المجتمع، المسجد والبيت والمدرسة والشارع والأمور المؤثرة مثل أجهزة الإعلام والأجهزة التابعة لرعاية الشباب وغيرها في بناء الشباب. نحن بحاجة يا شباب إلى من يجدد سيرة محمد ابن القاسم الثقفي الذي يقود الجيوش وعمره 15 سنة. إن الشجاعة والسماحة والنداء لمحمد ابن القاسم ابن محمد. أقرانه يلعبون في الشوارع وما زالوا أطفالا صغارا وهو يقود الجيش والمعارك. أيها الشباب، نحن بحاجة إلى من يجدد لنا سيرة ابن تيمية رحمه الله، جلس للتعليم يعلم الناس وعمره 19 سنة، ولما أكمل 20 سنة كانت حلقته هائلة لا يدرك مداها، وكان الشيوخ الذين شابت لحاهم في الإسلام يحملون الدفاتر والمحابر ويكتبون ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إنني أوقف كل شاب أن يحاسب نفسه فالمؤمن الصادق قوام على نفسه بالمحاسبة والعتاب، يحاسب نفسه على خطواته ولحظاته وخطراته وأمنياته، لأنه يعلم أنه موقوف بين يدي الله غدا يوم القيامة، مسؤول عن أعماله وأقواله وجميع أحواله. اسمع ماذا يقول نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا فيما علم. رواه الترمذي. أيها الشباب، يا من ألهته حياته وشغلته أهواؤه، عليك بالندم والتوبة حينما ضيعت عمرك بالشهوات والملذات، حينما هتكت ستار المحرمات. اعلم أن هادم اللذات يأتي على بغتة، وإني أدعوك إلى التأمل في الواقع، وتنظر إلى أحوال الشباب. كم من شاب طرقه داعي الموت وهو في عنفوان شبابه، وكم من عاص أخذه الموت على غرة وهو ساهل لاهن في شهواته. كم سمعنا بمجالات الموت المفاجئة: فذاك مات في حادث، والآخر سكتة قلبية، وذاك في جلطة. أمراض نسمع عنها كل يوم يذهب ضحيتها كثير من الشباب. حاسب نفسك أيها الشاب على أداء الفرائض وأهمها الصلاة، حاسب نفسك على اقتراف السيئات وكافة الملهيات والغفلات، حاسب نفسك عن الجوارح تحاسب اللسان عن كل كلمة خرجت منك، تحاسب عينيك ونبراتك، تحاسب السمع وأذنيك، تحاسب رجليك أين مشيت بها، تحاسب يديك ماذا بطشت بها. ثم بعد ذلك تحمد الله أن الله خلقك وأنت معافى، لم يجعلك أعمى، لم يجعلك أصم، لم يجعلك أبكم، لم يجعلك مشلولا، بل عافاك الله. فاحمد الله أيها الشاب، لا تعصه بنعمه، فإن الله قادر على أن يسلبك هذه الجوارح مثلما سلبها من غيرك من البشر. والله أيها الأحباب، لو جعل الله هذا الرجل أعمى ما نظر إلى الحرام، ولو جعله أبكم لما تكلم بالحرام، ولو جعله أصم ما سمع الحرام، ولو جعله مشلولا لما مشى خطوة واحدة إلى الحرام. فاحمدوا الله أيها الشباب على هذه العافية، توبوا إلى الله أيها الشباب، عودوا إلى من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. توبوا إلى من يفرح بتوبة عبده، إن الله يحب التوابين، بل ينادي عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا هؤلاء جن النداء، يا هؤلاء حان الفداء، يا أدعياء الشر يا سر البلاء، أوقفوا هذا الهراء، يا أدعياء الفن يا سر البلاء، أوقفوا هذا الغثاء. ملت مسامعنا الصياح، سئمت مرابعنا الجراح، يا هؤلاء توبوا فقد طال الأنين، يا هؤلاء عودوا فقد نمتم سنين، يا هؤلاء قوموا لنصر المسلمين. ما العيش إلا في الجهاد ويدفع الكفر الدخيل، ما العيش إلا في الرجوع لذلك النبع الأصيل، فيه السعادة والهنا. اللهم إنك سميع مجيب وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام